وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذا المساء المبارك تفسير سورة الفجر قال الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وبقية الآيات داخلة إن شاء الله تعالى في تفسير هذه السورة العظيمة أما الواو فقد مرت معنا كثيرا وهي واو القسم ولذلك جاء الاسم بعدها من حيث الصناعة النحوية مجرورة فقال الله عز وجل والفجر لكن أهل العلم قبلنا اختلفوا في المراد بالفجر فبعضهم يقول إن الفجر المراد به انفجار النهار ذلك اليوم المعنى الفجر المعروف وهذا الفجر جعلوه الفجر كل يوم وقالوا إن هذا وقت عظيم الله عز وجل قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا آخرون قالوا نوافقكم في أن المراد به الفجر غير مختص بيوم بعينه لكن المراد إطلاق جزء وإرادة كل المراد القسم بالنهار كله لا بوقت الفجر وإنما ذكر الله الفجر لأنه مقدمة النهار هذا قول آخر آخرون قالوا إن المقصود به الفجر وحده للنهار لكن أي فجر قالوا فجر يوم النحر فجر يوم النحر سألنا لما هو فجر يوم النحر أجاب أهل العلم قالوا لأن يوم النحر لا ليلة قبله ولا ليلة بعده فليلة العاشر تنسب إلى عرفة إلى يوم عرفة فيقال عشية عرفة ولذلك من أدرك الوقوف قبل طلوع فجر يوم النحر وقف بعرفة فقد أدرك الموقف و دخل في الحج ولا خلاف بين العلماء في هذا فقالوا هذا دليل على أن المقصود بالفجر هنا فجر يوم النحر واستشهدوا له كذلك بأن الله عز وجل في غالب الأقوال في غالب الأثار هو اليوم الذي كلم الله عز وجل فيه موسى ربنا قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة قالوا إن الله عز وجل وعد موسى 30 ليلة كانت شهر ذي القعدة ثم أتمها الله بعشر هن العشر الأول من شهر ذي الحجة فكان تكليم الله عز وجل على هذا القول لنبيه وكليمه ونجيه موسى بن عمران يوم النحر يعني فجر يوم العيد فجر يوم النحر فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر إذا حررنا معنى الفجر يتحرر معنى ليال عشر فإن قلنا إن القول بأنه يوم النحر هو المقصود بالفجر فيصبح الليالي هذه هي الليالي الأول من شهر ذي الحجة تصبح الليالي الأول من شهر ذي الحجة وإن قلنا إن ذلك ليس بيقين أصبح الباب مفتوحا لذكر ما المقصود بليالي العشر فبعض العلماء يقول إنها العشر الأول من محرم المنتهية بيوم عاشوراء المنتهية بيوم عاشوراء وهذا القول ربما يكون أرجح من الأول بشيء وهو أن الأيام التي ذكروها في أيام النحر تصبح الليالي 9 إن عددنا عشية عرفة تبعا لعرفة ليست تبعا ليوم النحر لكنها في شهر الله المحرم تتضح كاملة في أن تكون كلها ليال لأن ليلة كل يوم يتبعها النهار الذي بعده وقال آخرون هن العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر فيها وهذا يبعد قليلا لأن سورة الفجر مكية ورمضان وما يتعلق به من فضائل لم يفرض إلا في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إليها لكن القول قال به بعض الأجلاء إذن تحرر هنا آيتان قول الله عز وجل والفجر وليال عشر ثم قال عز وجل والشفع والوتر هل هذا عام؟ هل هذا خاص؟ بكل قال أهل العلم الشفع وما العدد الذي يضم إلى غيره، والوتر هو الذي يكون منفردا لوحده. والعلماء في هذا منهم من يرى أن الله أقسم بكل شفع وبكل وتر فيصبح عاما، ومنهم من يرى أن الشفع مسجد مكة والمدينة، والوتر المسجد الأقصى، وبعضهم يرى أن الشفع يكون في الحج، أن يجمع الإنسان بين الحج والعمرة قارنا أو متمتعا. قالوا والوتر أن يأتي به منفردا، وهذه أقوال ذكرناها وإن كانت بعيدة. بعض العلماء يقول المقصود بالشفع كل الخلق أجمعين. قلنا كيف كل الخلق أجمعين؟ قالوا الله عز وجل يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، فأخبر جل وعلا أنه خلق من كل شيء زوجين، فقالوا الوتر هو الله جل وعلا وحده، وغيره من المخلوقات كلها أزواج، كما قال ربنا وخلقناكم أزواجا، فقالوا الحر والبرد، الصيف والشتاء، السماوات والأرض، الجن والإنس، الليل والنهار، وهذا كثير. لكن يشكل على هذا شيء، إن قلنا الجن والإنس ماذا تقولون في الملائكة؟ هل تعدونها؟ فينخرم القول بأن الوتر هو الله عز وجل وحده، يعني بهذه الطريقة لا يستقيم الأمر. هذا إشكال على قولهم أن المقصود به جميع الخلق. ينسب إلى أبي بكر الوراق رحمه الله أنه قال، وهذا عندي أرض الأقوال في المسألة، أنه قال في الشفع تضاد صفات المخلوقين، تضاد صفات المخلوقين، العزة والذل، الحياة والموت، القدرة والعجز، الضعف والقوة، العلم والجهل، فهذه تضاد، كل أحد يقدر حينا ويعجز أحيانا، كل أحد يعلم أشياء ويجهل أشياء، كل أحد تناله العزة مرة وقد يذل حينا، كل أحد يحيا ثم يموت، فهذا تضاد صفات المخلوقين، تضاد صفات المخلوقين، يصبح معنى قول الله عز وجل هو الشفع. ما الوتر؟ الوتر انفراد صفات الخالق جل شأنه، فالله عز وجل عزيز بلا ذل، قادر بلا عجز، قوي بلا ضعف، حي بلا موت، عالم بلا جهل. بهذا يستقيم في غالب الظن والعلم عند الله قول الله عز وجل والشفع والوتر، أي أننا نرتضي من أقوال المفسرين ما قاله أبو بكر ابن الوراق رحمه الله، وقد ساقه القرطبي رحمه الله وفي تفسيره. هذا بعض ما قاله العلماء في الشفع والوتر، حررنا لك أغلب ما يدور فيه فلك أقوال أهل العلم. فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إذا يسر إذا يمضي، قالوا إن الياء حذفت لتناسب فواصل الآية، وهذا مضطرد في القرآن، فأقسم الله عز وجل بالليل حال سريانه ومضيه والليل إذا يسر، ثم جاء جواب القسم هل في ذلك قسم لذي حجر، ذي حجر ذي عقل ذي لب، يمنعه من ارتكاب ما حرم الله، يمنعه من المهالك، يقف حاجزا بينه وبين ما يهلكه، وليس كل أحد يعطى هذا. فالعقل من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد. وبعض أهل العلم كما صنع الماوردي رحمه الله في كتابه القيم أدب الدنيا والدين ذكر أن الذي يردع الإنسان يمنع أشياء، منها العجز، كما تقول كما يقولون أن الإنسان إذا شق عليه أن يصل العنب وصفه بأنه حامض، فالعجز حاجز بين الإنسان وبين مراده. كذلك السلطان، وقد يكون الإنسان يهاب السلطان فيمنعه ذلك، وقد يكون دينه ورعه خوفه يمنعه، وقد يكون مروءته وعقله. والمتنبي يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، ثم قال أخبر أن الإنسان إذا كان لا يظلم فثمة شيء يمنعه من الظلم، فثمة شيء يمنعه من الظلم، هذا الذي المانع من الظلم الذي ذكره المتنبي إجمالا فصله الموردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين. فالمتنبي يقول فلعلة لا يظلم، يعني أن الإنسان فطر، الناس فطرت على الظلم. والمقصود قول الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر. وهناك سورة في القرآن اسمها سورة الحجر لكنها تتحدث عن واد، هذا الوادي هو الذي كان يسكنه قوم صالح الذين هم قبيلة ثمود كما سيأتي. قال الله هل في ذلك قسم لذي حجر، ثم قال ربنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ذكر الله عز وجل أخبارا عن الأمم السابقة، وكثيرا في القرآن ما يقترن خبر عاد وثمود لأسباب، أولها أن ثمودا جاءوا بعد قوم عاد وليس بينهما زمن كثير. الأمر الثاني أن كلاهما قبيلة عربية، فكل من عاد وكل من ثمود قبائل عربية لكنها من العرب البائدة. وقوم ثمود في شمال الجزيرة وقوم عاد في جنوب جزيرة العرب، وكثيرا كما قلت ما يقرن الله عز وجل بينهما. ربنا يقول ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وقال قريبا من ذلك عن عاد وثمود في سورة الحاقة. هنا قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا يبنون البنيان المرتفع، ولهذا قال الله إرم ذات العماد. يقول عمرو بن كلثوم وكنا إذا عماد الحي خرت صدر بيت الله، فالمقصود البنيان المرتفع. هنا قال الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقد كانوا يقولون عن أنفسهم من أشد منا قوة، ومع ذلك البنيان العظيم جعله الله عز وجل كأن لم يكن. ومن أهلك الله قبلنا من القرى جعل الله منها بعض القرى قائمة حتى يتعظ الناس، وبعضها حصيد حتى يعلم الناس قدرة الله العلي الكبير، ولهذا قال الله عنها منها قائم وحصيد. هنا قال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من إرم؟ قيل إنه أبو عاد، وقيل اسم من أسماء سام ابن نوح وهذا بعيد، لكن الذي يظهر أن اسمها القبيلة عاد ابن إرم حتى ينتهي إلى سام ابن نوح على نوح السلام. ثم قال الله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. تقول هذا جيب القميص، جيب القميص بمعنى الفتحة التي يلبس منها، وإنما سمي جيب لأنه قطع، سمي جيب لأنه قطع. فالله عز وجل يقول وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخر في الواد. أي واد؟ وادي القرى، وهو قائم إلى اليوم وآثارهم كثير منها باقية، لم تذهب كما ذهبت إرم ذات العماد، وإنما هي باقية. والله عز وجل يقول عنها وعن مثيلاتها وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم أي على الطريق. وقال عنها وعن قوم لوط وإنهما لبإمام مبين، إمام كذلك معنى سبيل بمعنى طريق في هذه الآية. فقال الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. واختلف في معنى الأوتاد مع الاتفاق على أنها جمع وتد، لكن بعضهم يقول كان يعذب من يؤمن بالله على شريعة موسى بأن يدقه في الأرض كالأوتاد، ومنهم من ذهب إلى أن المراد ذلك البنيان العظيم المعروف اليوم بأهرامات مصر، ورجح هذا ومال إليه شيخنا الشيخ عطية في تتمته لأضواء البيان. وفرعون ذي الأوتاد. ثم قال الله الذين، وهذا يعود على الصحيح عليهم جميعا، على فرعون وعلى ثمود وعلى عاد. الذين طغوا، تجاوزوا الحد، أسرفوا، الذين طغوا في البلاد، كل طغى في أرضه، كل طغى في بلاده، كل تجبر وتكبر على رسول الله. ففرعون رد موسى وهارون، وثمود كذبت صالحة، وعاد كذبت هودا، فكلهم اجتمعوا في أنهم كذبوا الرسل. فيكون في الآيات تعريض بقريش بأنها كذبت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وهو الجماعة في أكثروا يعود عليهم جميعا على الصحيح، فأكثروا فيها الفساد. وأي فساد أعظم من تكذيب الرسل والبقاء على الشرك ومنازعة الله جل وعلا في ربوبيته، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. أو في السخرية برسله كما قالت هود أبشر، كما قالت ثمود: أبشر منا واحدا نتبعه. والرد على أنبياء الله ورسله كما قالت قوم عاد لهود: إن نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، إلى غير ذلك من تكذيب الرسل. فقال الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب في الدنيا، ولم يقل سيف عذاب، لأن الهلاك التام لن يكون في الدنيا، سيكون في الآخرة. العذاب الأكبر سيكون بعد البعث، بعد النشور، ليس مقامه في الدنيا. فقال الله عز وجل: فصب عليهم ربك سوط عذاب. والصوت يسمى سوطا لأن الجلد به يجعل اللحم يختلط بالدم، يجعل اللحم يختلط بالدم. ولهذا قال كعب بن زهير: لكنها خلة قد صيط من دمها، أي اختلط مع دمها الكذب والرد وعدم القيام بالوعد، كما هو شأن المحبوبين عادة. الموضوع الشاهد من قوله: لكنها خلة قد صيط من دمها، أي امتزج بدمها واختلط. فقال الله عز وجل هنا: فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم قال الله: إن ربك لبالمرصاد. أحسن ما قيل في تفسيرها: أن يسمع ويرى ولا يغيب عنه شيء. فما يكون من هؤلاء، من أولئك الكفرة، من تكذيب الرسل وعدم التصديق بآيات الله ومنازعة الله في ربوبيته، كل ذلك الله عز وجل مطلع عليه، يسمع ويرى، كما قال الله لموسى وهارون لما بعثهما: إني معكما أسمع وأرى. فقول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، آية وعيد عظيمة، كل من يقرأها وقد فقه معناها يخشع قلبه ويقف عند حدود الله ولا يجرؤ على أن يتجاوزها. ونحن نقف عندها هنا تفسيرا، وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى تفسير ما بقي بعد أن نؤوب إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، وقد بينا أن عنوان اللقاء تفسير سورة الفجر، وانتهينا إلى قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، وبينا أنها آية وعيد شديدة. تسمعون بالزمخشري علامة مفسر يرى رأي المعتزلة، وقد ملأ كتابه الكشاف وتفسيره بكثير من آراء أهل الاعتزال. لما وصل إلى هذه الآية ذكر لطيفة عن عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد أحد رؤوس الاعتزال، أي ممن يرى الزمخشري صواب رأيهم. فينقل عنه أنه قرأ هذه الآيات سورة الفجر على أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور خليفة عباسي معروف جاء بعد أخيه أبي العباس السفاح، وينسب إليه أنه المؤسس الثاني أو الحقيقي للدولة العباسية. وكان فيه، أي أبو جعفر، كان فيه جبروت، وقد تخلص من اثنين من قرنائه: عمه عبد الله بن علي، والذي قامت الدولة على يديه أبو مسلم الخرساني. كلاهما تخلص منه أبو جعفر المنصور. الزمخشري يقول إن عمرو بن عبيد قرأ سورة الفجر على أبي جعفر، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، ومضى يقرأ يتلو حتى قال: فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد يا أبا جعفر. قرنها بعد أن وقف على إن ربك لبالمرصاد، قال: يا أبا جعفر، يخاطب الخليفة، يخاطب أبا جعفر المنصور. فقال الزمخشري معلقا على هذا الحدث التاريخي يمدح عمرو بن عبيد، قال: فلله دره، أي أسد هو ينكر على الظلمة وينكر على أهل الأهواء والبدع، ويرى أن أهل السنة هم أهل الأهواء والبدع. هذه لطيفة ذكرها الزمخشري، قد يفرح بأولها لكن لا يفرح بثانيها. فعمرو بن عبيد أعطي حظا من الورع، أعطي حظا من التقوى، لكن عياذا بالله كانت فيه جرأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا، ولا تدري كيف تستقيم عقول أمثال هؤلاء. وينقل عنه أنه قال: لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي وعائشة على كذا وكذا لما قبلت شهادتهم. وهذا كما أن فيه فرية، فيه جهل عظيم بأقدار الرجال وكيف يجمع الإنسان نصوص الشرع. وقد يؤتى الإنسان أحيانا من قبل نفسه، لكن نقول الهادي هو الله والمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، عامة أهل الإسلام. فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ هؤلاء حق أن يجلوا، أن يعظموا، أن يذكروا بخير، أن يعلم أن ما وقع من بعضهم ليس بشيء أمام حسناتهم التي كانت كالجبال، وأعمالهم في الخير التي كانت مثل البحار. المراد قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. ثم قال الله: فأما الإنسان، حملها الأكثرون على الكافر، وبعضهم خص بها بعض كفار قريش كعتبة بن أبي ربيعة والعاص بن وائل وأشباههما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي ابتلاه بالخير فأكرمه بالمال ونعمه بأن وسع عليه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن، أي لفضلي أكرمني ربي. وأما إذا ما ابتلاه أي بالشر فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق، ومنه قول الله عز وجل في حق يونس بن متى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق. فقال الله عز وجل هنا: فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله عز وجل: كلا، أي لم نعطيك لفضلك ولم نحرمك لهوانك. فلا علاقة للغنى والفقر بمقام العبد عند الله، وإنما هو قضاء الله وقدره. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فالله عز وجل يقول هنا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله عز وجل بعدها: كلا، أي ليس الأمر كما زعمتم، ليس الأمر كما ترون، ليس الأمر كما يلوح لكم، فإنما الكرامة الحق التوفيق للعمل الصالح، والهوان عياذا بالله أن يقبل الله العبد فيبقى على الشرك، يبقى على المعاصي. ومنه قول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الله عز وجل: كلا، بل لا تكرمون اليتيم. فذكر الله عز وجل بعضا مما كانت عليه قريش في جاهليتها، فكانوا لا يورثون اليتيم ويضطهدونه وقل ما يحسنون إليه. ومعنى ذلك أن إكرام اليتيم من أعظم المناقب. فقال الله عز وجل بعدها: كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون. لا يحث بعضكم بعضا ولا يحث أحدكم الآخر على إطعام المسكين، فإطعام الطعام عموما من أعظم المناقب، لكنه إذا وافق مسكينا بلغ المنتهى في المنقبة. ولن نستطيع أن نفصل، لأنه ستأتي صور إن شاء الله تعالى نشرح فيها هذه الأمور تفصيلا في مقامها. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فلما منعتم من له حق، قال الله عز وجل بعدها: ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. اللم شدة الجمع، شدة الجمع. قال النابغة الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلما بمعنى جمع بشدة بحرص. قال الله عز وجل: كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا، حبا وافرا. تسمعون بمنطقة قرب مكة اسمها الجموم. الجموم معناها الآبار الكثيرة المياه. فالله عز وجل يقول هنا: وتحبون المال حبا جما. وفي أبيات الشعر: إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. أي إن تغفر اللهم تغفر شيئا كثيرا. كلنا ذنوب، كلنا خطايا، كلنا موبقات، ولا أحد يسلم، لكن التكلان على رحمة ربنا الكريم الرحمن. فقال الله عز وجل هنا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا صنيعكم في الدنيا، لكنكم لن تتركوا عبدا. سيكون هناك يوم تجتمعون فيه. فجاء بمقدمات ذلك اليوم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. دكت الأرض دكا دكا، دكة بعد دك، وذلك تمهيدا لأن يمتد أديمها ولا يبقى فيها ولا عليها معلما لأحد. فنظرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله وعظمته ليحكم بين خلقه ويفصل بين عباده. ما حال الملائكة يومئذ واقفون؟ كيف وقوفهم؟ ربنا يقول: والملك صفا صفا. الملك جنس الملائكة، بمعنى الملائكة أجمعون، والملك صفا صفا. مع أن الله قال عن خلقه أنهم لم يقل صفا صفا، وعرضوا على ربك صفا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الناس العباد الخلق يحشرون صفا واحدا، لا يواري أحد أحدا، حتى لا يشعر أحد أنه فيه شيء من الاختباء. وأما الملائكة فكما قال الله هنا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يومئذ بجهنم يجيء بها الملائكة، يجرونها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، نسأل الله العافية. وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أي ليس المقام مقام تذكر، حتى لو تذكر لن ينفعه ذلك التذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أي ليتني قدمت لمثل هذه الحياة، أي أنني لو أنني لم أسرف على نفسي بالمعاصي ولم آتي الشرك لعشت حياة هنية، أما اليوم فلا حياة، كما قال الله عنهم: لا يموت فيها ولا يحيا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ، أي يوم القيامة، يوم الحساب، يوم يدخلون النار، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اختلف في الهاء وفي قراءة هذه الآيات، لكن على هذه القراءة يصبح المعنى أن الله عز وجل أذن لكثير من خلقه أن يعذب بعضهم بعضا في الدنيا، وهذا شيء مشاهد واقع منذ أن كانت الدنيا. كم تسلط أقوام على أقوام، كم عذب أقوام آخرين، كم أوثق أقوام غيرهم، هذا شيء مشاهد يقع ليلا ونهار في جميع الأمصار وفي جميع العصور. لكن يوم القيامة عندما يرى كيف يعذب الله من كفر به، كيف يوثق من عاند الله وجحد آياته، يعلم أنه لا يمكن أن يقارن ما كان من عذاب ووثاق أذن الله به في الدنيا بعذاب الله عز وجل ووثاقه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة الخاشعة المتذللة المخبتة القائمة بأمر ربها التي بشرتها الملائكة عند الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي بمعنى عودي، هذا واضح، لكن ما معنى إلى ربك؟ الإنسان عندما يقرأ الآية أول الأمر يفهم ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى الله، فيصبح مفهوم الآية أن النفس تقبض وتعود إلى بارئها وقد رضي الله عنها وأرضاها. هذه النفس المطمئنة المؤمنة الخاشعة المخبتة لربها، من كان لها من الله الحسنى سبقت بالإيمان والعمل الصالح. لكن بعض أهل العلم يرى، وهذا قول ابن عباس وعطاء وعكرمة واختاره الطبري، ماذا قال هؤلاء الأكابر؟ قالوا إن معنى قول الله عز وجل ارجعي إلى ربك ليس ارجعي إلى الله، ربك هنا ليس المراد بها الله، وإنما المراد صاحبها، المراد جسدها. سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفيل أن عبد المطلب يقول لأبرهة أنا رب الإبل. ما معنى أنا رب الإبل؟ أنا صاحب الإبل. فهنا قول الله عز وجل ارجع إلى ربك، فالمخاطب الروح، فالروح المطمئنة المؤمنة تصعد إلى السماء فتكرم، ويقال لها بعد أن تكرم بالسماء ارجعي إلى أين؟ إلى جسدك، إلى صاحبك الذي كنت في جسده، ارجعي إلى ربك لا تخافي شيئا، راضية مرضية، ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك إلى جسدك راضية مرضية، بمعنى أنك موفقة مسددة تعانين على أن تجيبي الملكين إذا سألاك. هذا معنى ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي أي في عباد الصالحين. الله يقول لندخلنهم في الصالحين، فادخلي في عبادي. فإذا حشر العباد وقام الأشهاد ووفقت أيتها النفس المطمئنة لتيسير الحساب دخلت الجنة. فادخلي في عبادي الصالحين في زمرة من كتبنا لهم النجاة والفوز والفلاح، وادخلي جنتي. هذا لا يكون إلا في نهاية الأمر، بعد البعث، بعد النشور، بعد الحساب، بعد الصراط، بعد الميزان، بعد الحوض، بعد الصحف، كل ذلك قبل دخول الجنة. فإذا أذن لهم بعد ذلك أن يدخلوا الجنة دخلت تلك النفس المطمئنة بما ألبسها الله من حلل الإيمان، بما أتى الله جل وعلا من الفضل والإحسان، تدخل الجنة مع من؟ مع عباد الله الصالحين. والدخول في معية عباد الله الصالحين غاية عظمى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نحن نقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والله يقول عن خليله إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهذا معنى قول الله عز وجل فادخلي في عبادي، وقوله جل شأنه وادخلي جنتي، وأضاف الله الجنة إليه إضافة التشريف من وجه، ومن وجه آخر أن يعلم أنها عظيمة جدا، لأن الله عز وجل غرس فيها كرامة أوليائه الصالحين بيده. هذا أيها المباركون على وجه الإجمال سورة الفجر. وقد جاءت هذه السورة كما رأيت أشبه بالمقسمة، في أولها قسم والفجر وليال عشر متتابع، ثم بين الله فضل العقل، وهذا يجعل الأمر بالنسبة لنا ثقيلا. ما معنى ثقيلا؟ معنى أن الإنسان ذو المروءة، أن الإنسان ذا المروءة، ذا الحجة، ذا اللب، ذا العقل، يمنعه عقله، يمنعه رأيه، تمنعه مروءته من أن يخطط لنفسه طريقا غير مرضي. فلهذا قال الله هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم إن الإنسان كلما قرأ وعيد الله في الأمم السابقة أحجم عن معصيته، وإذا قرأ وعد الله للصالحين للمتقين كقوله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة، تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة رجاء أن يدخله الله مع عباده وأوليائه الصالحين. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله حول سورة الفجر والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم تفسير سورة الفجر من برنامجكم دار السلام. وقد جرت العادة أن نجعل هذا الجزء مخصصا للإجابة على أسئلتكم. تفضلي يا أختي إيناس من ليبيا.
ألو إيناس من ليبيا، معك يا شيخ.
حياك الله أختي، تفضلي.
أهلين، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. أنا من سنين أعاني من فحص أني وجوزي يا شيخ.
تعاني من ماذا؟
نبي نسألك ما حكم، يعني احنا وجدنا السحر لعامل العمل.
نعم.
يعني ما حكم اذا فك هو السحر؟ هل يجوز
الساحر نفسه يفك السحر؟
يفك السحر، مش ان نعالجه السحر بسحر، لكن العمل اللي عامل السحر يفك لنا.
اذا كان هو الذي صنعه ان شاء الله لا حرج ان يفك هو بنفسه. إذا كان هذا الساحر هو نفسه أراد أن يفك شيئا صنعه من الأذى لكم، فالسحر جرم عظيم وكفر بالله، والإنسان إذا عياذا بالله تلبس بصنيع السحرة ثم آذى مسلمين زوجين وفرق بينهما وجعل بينهما من العداوة والبغضاء ما جعل، ثم أقنع أن يتوب أو غير ذلك أن يفك هذا الصنيع ويريح هذان الزوجان منه، فلا حرج في ذلك ولا يعد ذلك من إتيان السحرة. هذا ظالم يريد أن يرفع ظلمه. نعم. أبو عبد العزيز من أبو ظبي، تفضل يا أبو عبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
حياكم الله.
كل عام وأنت بخير يا شيخ.
بخير. الله. حياك الله يا أهلا والله.
الله يعطيك العافية يا شيخ، بس عندي سؤالين.
تفضل.
الله يسلمك. أنا يا شيخ حيصلي تقريبا ثلاثة أيام، أول أيام رمضان كنت أفطر على المدفع، يعني ما أنتظر الأذان.
نعم.
تعرف يعني عندك قناة أبو ظبي عندنا اللي هو مدفع الإفطار.
معروف معروف. إيه.
فمن يصيح المدفع أنا أفطر على المدفع. فما أدري إذا في حرج فالشيء.
لا ليس في حرج، لأن الأصل أن مدفع الإفطار لا يكون إلا بعد غروب الشمس.
دخول وقت المغرب.
والعبرة كل العبرة بغروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. السؤال الثاني يا أبو عبد العزيز.
عندي سؤال ثاني يا شيخ. يا شيخ أنا عندي زوجتي أم عيالي تعاني من والدتها، يعني زوجتي أنا من النوع اللي تحب تبر أمها بأي طريقة، لكن نفس ما تقول لأمها يعني تجلي عليها تكثر الدعاء على ابنتها يعني ما اعرف، يعني سوينا كل السبل على حسب انه نوصل الرحم، بس بعد يسوي في قطع في الرحم بس احنا نرد نوصل مره ثانيه. وتحب تسمع من اخواتها الثانيات، يعني زوجتي من النوع اللي تتكلم كثير عن اسرار بيتها، خاصه اسرار البيت ما طلعها برا البيت.
هو ينبغي التفريق ما بين ما يكون فيه البر وما لا يكون فيه البر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه في المعروف. فما يتعلق بحياتك انت وبحياتك مع ابنائك وبحياه زوجتك معك، فليس للوالدة أن تعلم كل شيء عنها، أي أنه ليس لزاما على زوجتك أن تخبر أمها بكل شيء يقع في البيت، وإنما تخبرها بما يغلب على الظن أنه يسر أو ما يغلب على الظن أنه يقال للغير. أما غير ذلك من أسرار بيتكم فهي ليست ملزمة شرعا أن تقوله لأمها. أما ما يتعلق بعلاقتها هي محضة مع أمها من غيرك أنت، من غير البيت، من غير الأولاد، فيلزمها أن تبر أمها أيا كان حال أمها معها. فحق الوالدة حق عظيم، والصبر على قطيعتها وما يأتي منها من أذى يؤجر الإنسان عليه، لكن ليس لنا إلا أن نبر آباءنا وأمهاتنا أيا كان حالهم. متعنا الله وإياك متاع الصالحين. الأخ عمر من الأردن، تفضل يا أخ عمر. تفضل يا أخ عمر. أبو مهند من دبي.
حتى السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، حياك الله.
عندي سؤالين بس بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، من حوالي 6 سنوات استثمرت مبلغ من المال مع في شركة أحد الأصحاب، وكان ضرب بينه وبينه حديث إن هو بيطلع الزكاة عن الشركة ككل.
نعم.
فبعد ما مر 6 سنوات بتكلم معاه فقال لي لا انا بطلع الزكاه عن الجزء اللي يخصني بس، اما الجزء المستثمر معايا ما بطلعوش. فكيف العمل في الزكاه دي؟ وهل الزكاه تبقى على المبلغ الايراد بس؟ لان كان كل الايراد انا ما بستلموش، لا بيضيفه على طول على راس المال، فالزكاه هتكون على راس المال بس.
يعني يعلم غالب الظن كم كان المال وكم كان الربح على غالب الظن في السنوات التي مضت ثم تزكى، يعني الزكاه لا تسقط بالتقادم فهي في الذمه باقيه، وهو قد أثم عندما لم يخبرك، وأنت كان من المفروض أن تستبين منه في كل عام، لأن هذه زكاة فريضة شرعية. لكن ما يغلب على الظن أنه كان قوام ذلك العام كل عام، نفرض أنه كان رأس المال 100,000 وكان المتوقع والقريب 10,000 ربح موجودة منضمة إليه، فيزكى 100 و10,000، وثق أن في هذا بركة ورحمة ونجاح لك من النار. وقد يأتيك الشيطان فيستكثر عليك المال، لكن يعلم أن مرضات الكبير المتعال أولى وأحق وأحرى، وأنت إن شاء الله ما سألت إلا لتبرأ ذمتك. نسأل الله أن يعينك على ذلك. نعم. سارة من أمريكا. يا أم سارة تفضل. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
يا شيخ أنا أبي أسألك بالله، إحنا عندنا ما حولنا المساجد نسمع لها أذان، أقرب مسجد يمكن 40 كيلو ويزيد يعني.
نعم.
فإحنا نصوم ونلزم على أذان الجوال، يعني عن طريقة الجوال. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الفرق يعني بين المسلم والمشرك؟ يعني أنا أقول إنه كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مسلم بغض النظر عن إن كان يعني مثلا أشرك مع الله في شيء أو لا. من حولي يقولون لي لا، يعني أنت كل من أشرك بالله فهو ليس مسلم، ما يصح أن تقولي له أخي في الإسلام.
أشرك بالله كيف؟ ماذا يعني كيف أشرك بالله؟
يعني مثلا يقول يا حسين،
أي
لبيك يا علي لبيك يا حسين.
نعم نعم فاهم فاهم. بالنسبة للسؤال الأول، تعبد الله بالتوقيت، التوقيت إذا كان منضبطا موثوقا فلا يلزم سماع الأذان، الأذان إنما هو إخبار أن الشمس غربت. متى ما تتحققتم من الغروب بالتوقيت يا أم سارة يكفي وتبدأون الإفطار. أما ما ذكرتي من الملاحاة بينك وبين زميلاتك وبينك وبين أخواتك وبين من حولك، اعلمي أن الإسلام أعظم وأجل مما يظنه البعض. الطوائف الموجودة الآن كلها تنسب إلى الإسلام، كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، إلا من خرج من الإسلام بيقين راضيا أن يقال عنه يا مشرك، راضي أن يقال عنه يا كافر، هذا شيء آخر. لكن من رضي بالإسلام دينا، وقبل ذلك رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي وبالقرآن كتابة وبالكعبة قبلة وبالقيامة موعدة، هذا مسلم. ثم يعني حاصل بين المسلمين من الاختلافات ما هو حاصل، لكن ليس تكفير الناس ولا اتهامهم بالشرك بالأمر الهين. كل من ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم ما دام هو راضي بأنه مسلم. وبعض العلماء يقول أقوال يعني يصعب تطبيقها على أرض الواقع ويصعب إيجاد حجج أو براهين لها. نعم. الأخت هبة من ليبيا.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين مختصرين يا شيخ.
نعم.
عندي السؤال الأول، أنا اعتمرت السنة اللي فاتت وكنت حامل في شهري الرابع. السؤال، هل ابني ياخذ أجر العمرة؟
لا لا يأخذ أجرا. هذا حامل، هذا محمول في شهره الرابع. أيوة. وهو لم ينوي شيئا ولا يعلم عنه، يعني لا أعلم أن أحدا قال بأنه يعني لا يعني الإنسان ما يبدأ يكلف إلا عند البلوغ، ولا يبدأ يأخذ أجر إلا بعد أن يخرج إلى الدنيا، هذا ما زال. لكنه في قضية الزكاة الفطر استحب العلماء عنه لأن الأجر يعود للوالد أو الوالدة. نعم.
أيوة. السؤال الثاني، أنا عندما زرت مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام عندي ملاحظة بسيطة، يعني لاحظت أن الناس تتدافع كثيرا، يعني لدرجة أني كنت سأقع والله على الأرض. فلو سمحت يا شيخ أريدك أن توجه رسالة يعني لهؤلاء الناس أن يلتزموا يعني بالنظام.
ما أن يعني الجهات المسؤولة في السعودية وفقها الله، الرئاسة العامة للمسجد الحرام النبوي، تبذل جهودا كبيرة، ورجال الأمن هناك يبذلون جهودا كبيرة، والأخوات المعينات يبذلون جهودا كبيرة، لكن الناس يأتون وقد غلبتهم العاطفة من مواطن بعيدة مع الكثرة، والمكان يبقى ضيقا مهما اتسع، فلأجل ذلك يحصل هذا شيء من الزحام. فينبغي أصلا على من وصل إلى تلك البقاع الطاهرة سواء إلى الكعبة أو إلى المسجد النبوي أن يراقب الله عز وجل في المؤمنين ويترك عنه التدافع والأذى حتى يتم الله عز وجل له الأجر ويكمل الله عز وجل له المثوبة، ولا ينقص أجره بما يقع منه من أذى للناس سواء كان من الرجال أو كان من النساء. نعم. الأخ حمد من أبو ظبي، تفضل يا أخ حمد. أخ حمد تفضل. يا أخ علي من رأس الخيمة.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
الأول يا شيخ، ما نصيحتك للمسلم الذي يريد أن يرتد عن الإسلام بسبب كثرة الشكوك والوساوس التي تنتابه وبسبب تأثره بالشبهات والادعاءات التي تثار حول الإسلام؟
يقرأ الإنسان خواتيم سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والشقاق والنفاق والرياء وسيء الأخلاق. يستعيذ الإنسان بالله عز وجل من أن يصل إلى هذه المهالك. لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك من يتمثل باسم الإسلام اليوم فيقع منه ما يقع، هذا لا يمثل إلا نفسه. وأما دين الله عز وجل فجلي ظاهر بين، لا يخالط بشاشة القلوب مثله، لا يخالط القلوب مثل الإيمان بعلام الغيوب جل شأنه. السؤال الثاني يا أخ علي.
يا شيخ، الذي يتبع يعني مذهب إسلامي، يعني يتبع مذهب أهل السنة والجماعة، هل يجوز يعني أن ينتقل إلى مذهب إسلامي آخر يعني بسبب اقتناعه بعقيدتهم؟
هذه مسألة أخرى لا تقال على ملأ. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، الله عز وجل يقول في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. هناك قراءة وأرجلكم.
نعم.
فكيف يكون تفسير الآية؟
السنة صلى الله عليه وسلم سيرته إخباره فعله يبين ما أبهم ما أجمل في القرآن. والصحابة رضي الله عنهم هم كثر رووا كيفية وضوء عليه الصلاة والسلام، فرووا أنه كان يغسل رجليه، إذن الغسل غسل الرجلين ثابت لأنهم جميعا نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام أنه يغسل رجليه. ونقلوا عنه كما في حديث المغيرة وحديث غيره أنه صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجليه في خفيه طاهرتين مسح عليهما، فنقلوا المسح ونقلوا الغسل وكلهما كلاهما من صنيع صلى الله عليه وسلم، فتحمل قراءة على المسح وتحمل قراءة على الغسل ولا يترك اليقين لشيء متشابه. نعم. من الجزائر تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي.
الله يحييك. أنا يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: هل مقصود من الآية ورث القرآن ترتيلا هي تلاوة القرآن بأحكام تجويد؟
قال بهذا بعض العلماء، لكن المقصود بالترتيل أقرب إلى أن الإنسان لا يقرأه كما يتكلم الكلام العادي، يأخذ بأحكام التجويد البعض منها أو كلها أو جلها ما تيسر له، لكن يكون قراءة القرآن ترتيل، يعني ليس ككلامي إليك ولا ككلامك إلي أو كلامنا مع غيرنا.
هل يؤثم يا شيخ، هل يؤثم
من لم يجود؟ لا يأثم. لا يأثم لا يأثم لا يأثم لا يأثم.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي صداع نصفي.
نعم.
ولما يكون الألم أؤجل أحيانا صلاة الظهر إلى صلاة العصر لأن السجود يزيد في الألم، هل أؤثم على ذلك؟
صلي قبيل صلاة العصر بقليل قبل خروج وقت صلاة الظهر أفضل يا أختي هدى. السؤال الثالث.
أنام طول على طول، يعني ما أقوم إلا بالصلاة، والصلاة تزيد الألم.
لا، الصلاة إن شاء الله تزيد الألم، لكن أنت حاولي أن تذهبي إلى طبيب، أن تأخذي نوعا من المسكنات، تسألين عن العلة، تعالجين نفسك. أنت فتاة متزوجة أو غير متزوجة أنت؟
لا لسه.
يعني حتى يأتيك يعني شاب ترتضينه ويرتضيك لابد أن تعتني بنفسك، أما أن تبكي طوال الوقت مريضة في صداع لا أستطيع أن أصلي لا أستطيع أن أذهب، هذا يقلل الرغبة فيك، فمن حق نفسك عليك أن تسعي أيتها الابنة الكريمة إلى رعاية نفسك، ابحثي عن طبيب، ابحثي عن علاج، أحيانا قد يكون الأمر يسيرا جدا أكثر مما تخافين منه. وأما بقاؤك على الفراش والتناوم هذا ليس بحل، وهي قد يكون حلا اليوم لكنه لن يكون حلا غدا، شافاك الله وعافاك ووفقك. نعم. الأخت وسيلة من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يا شيخ أنا عندي خمس آيات نبيك تفسر لي شو معناها.
تفضلي.
الآية الأولى: يا ليتني قدمت لحياتي. علاش القرآن ذكرت لحياتي مش في حياتي، شنو الفرق؟
هذه اللام لام التوقيت، يعني قد ليس المقصود عما سلف إنما المقصود لما هو آت، أي للحياة التي رآها عندما يحشر. نعم. السؤال الثاني.
الآية الثانية: شو الفرق ما بين فما استطاعوا فما استطاعوا في سورة الكهف؟
العرب تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالله عز وجل قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هم يا بنيتي بنوا سد، يعني ذو القرنين بنى سد، فالله يقول فما استطاعوا أن يخرموه أن ينفذوا من خلاله، لما ما استطاع أن يصعد عليه، ما استطاع أن يظهره، يعني ما استطاع أن يصعد عليه. الصعود أهون من أن يخرم سدا عريضا. فقال الله عز وجل ناسب الصعود أن يقول بالتخفيف فما استطاعوا، وخرمه قال الله فما استطاعوا له نقبا. فكل كلمة زيدت ونقصت من حتى توافق الحالة التي هو فيها. نعم.
الآية الثالثة فلا تفرقوا، علاش ذكرت فلا تفرقوا مش فلا تتفرقوا؟ علاش حذفت التاء؟
هذا كثير في القرآن لأنه أسلوب عربي. الله يقول تنزل الملائكة والروح فيها، يعني تتنزل الملائكة والروح فيها، فهذا كثير في القرآن يكتفى بإحدى التاءين لأن هذا أسلوب العرب في كلامها. الرابعة،
الآية الرابعة الذي خلق الموت والحياة في سورة ملك، علاش سبقت الموت قبل الحياة؟
قدم الموت للحياة لسببين. السبب الأول أن الإنسان كان عدما قبل أن يخلق، والأمر الثالث أن الموت فيه قهر لبني آدم، فأراد الله أن يبين عظيم ملكه وقهره لعباده فقدم الموت على الحياة في أصح أقوال العلماء. خامس، انتهت الأخت هدى أبو راشد من دبي، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
سلام، حياك الله.
كيف الحال؟ الله يجزيك خير، كل عام وانتم بخير. شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، الله يسلمك، أنا كنت مصاب بالتهاب في العين شديد، فرحت الدكتور فعمل لي قطرة، فالقطرة لما استخدمتها وأنا صايم حسيت بطعم المرور يعني في فمي، فما أدري شو الحكم في.
هل شعرت بأنها نزلت في الحلق؟
أنا والله حاولت أطلع بس أنا حسيت بطعم المرورة بس داخل يعني ما دخلت داخل بس حسيت بطعمه، فكنت
أرجو الله أن لا حرج، أرجو الله أن
إن شاء الله. والسؤال الثاني شيخي بالنسبة لل الآية، في آية ذكرت أو الله يذكر نسينا أو ننسخها، ليش ذكر الله أن ننسى الآية أو نذكرها؟ يعني
الله قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه ما احتج به العلماء على جواز النسخ في القرآن، ومعنى ذلك أن بعض القرآن نسخ حكما ولم ينسخ تلاوة، وبعضه نسخ تلاوة وحكما، وبعضه نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما. وهذا باب كبير جدا في العلم يتقلده الأصوليون من العلماء، ولي أحد العلماء رأي فيه انفرد فيه عن غيره، وهو يقول إن المقصود به هنا الآية ليست آيات القرآن يعني كلام الله، وإنما المقصود به الآيات المعجزات، لكن الجمهور على أن المراد به آيات القرآن. بسؤال الأخ أبو راشد من دبي، نأتي إلى حلقة هذا اليوم المبارك، ونذكر بأننا غدا إن شاء الله تعالى الثلاثاء سنكون بإذن الله هنا في هذا الاستوديو المبارك نجيب على أسئلتكم بدءا من الساعة الثالثة أو الثالثة إلى عشر دقائق تقريبا بتوقيت دبي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.